الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاستدلال بخبر عروة البارقي للمسألة الأولى من مسائل العقد الفضولي، واتضح لدينا أن الخبر يحتمل فيه بدوا احتمالات أربعة. استبعدنا الأول والثاني، فيدور الأمر بين الثالث والرابع، وبمقتضى الصناعة أنه في كل مورد دار أمر كلام على معنيين، وكان أحدهما أقرب يرحمكم الله وكان أحدهما أقرب من الآخر، فيحمل الكلام عليه وإن لم يكن في حد ذاته ظاهرا من الخبر. التفت جيدا، قد يكون هذا في حد ذاته أصلا الخبر لا يدل عليه، لكن باعتبار أنه دار الأمر بينه وبين احتمال آخر أبعد، فيحمل الكلام عليه. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفهم استظهار المتن لثالث الاحتمالات، فلا يصغى إلى ما قيل من عدم وجود قرينة في الخبر تدل عليه، لأنه بمقتضى تلك الكبرى لسنا بحاجة إلى قرينة تدل عليه. ولا شك أن الاحتمال الثالث أقرب من الاحتمال الرابع، فإن الرابع يقتضي أن يكون المشتري للشاة من عروة عالما بكون البيع فضوليا أولا، وأن الفضول لا يجوز القبض والإقباض معه، ثانيا وأنه لا إشكال في وضعه بيد الفضولي أمانة ثالثا، وهذا يقتضي أن يكون البائع للشاة ماذا؟ فقيها. يعني ملتفت إلى كل هذه الأمور. هذا مرة في الطريق واحد مشتري باعه الشاة وانتهت، إنه أطلعه أني فضولي، وهو يعلم أن الفضولي لا يجوز القبض والإقباض معه، ولكن تجوز. هذا كله بعيد عن سوق هذا الحديث. وعليه فيحمل على الاحتمال الثالث، والذي يزيد المطلب وضوحا هو أن الظاهرة من المعاملة على الشاة أنها كانت بالمعاطاة، وكان عروة العالم برضا النبي مجرد آلة للإيصال، وقد عرفنا سابقا في بعض تنبيهات المعاطاة أن المعاطاة التي من هذا القبيل لا يشترط فيها إلا ماذا؟ إلا الرضا ووصول أحد العوضين ولو بحيوان. التفتنا؟ ولذا حكمنا بأن التقابض إن حصل بين فضوليين وكان ذلك مقرونا برضا المالكين فحينئذ تحصل المعاطاة ويترتب عليها الأثار. أما وجه استظهار كون المعاملة فضولية فيظهر من السيد في الحاشية رحمة الله عليه أنه لا وجه لهذا الاستظهار، ما دام كل من المشتري والبائع عربيين يتقنان الألفاظ، فلماذا يعرضان عن البيع بواسطة اللفظ إلى البيع بواسطة المعاطاة؟ أجاب عن ذلك المحقق الإصفهاني أن منشأ استظهار الماتن للمعاطاة هو ما ورد في ذيل الخبر من قوله بارك الله في صفقة يمينك، فإن العرب كانت عند البيع يضرب البائع يمينه بيمين المشتري، فقيل للبيع صفقة من هذا الباب. فإذا كان الأمر كذلك لا يكون البيع قد حصل بماذا؟ باللفظ. واضح الكلام؟ لكن في هذا الجواب نظر، فإن التعبير بصفقة اليمين كناية عن حصول البيع لا عن حصوله بواسطة الصفق. ملتفت جيدا؟ هذا صار كناية عن تحقق البيع، أما أنه تحقق بواسطة الصفق أو بواسطة اللفظ لا دلالة لللفظ على ذلك. فالأولى في تقريب استظهار المتن هو التمسك بالغالب من كون البيوع في مثل هذه الموارد بواسطة التعاطي لا بواسطة إنشاء الألفاظ. كيفما كان من جميع ما تقدم يتضح أن الخبر المتقدم مضافا إلى ضعفه سندا ليس واضح الدلالة على المدعى، حتى لو ناقشنا في بعض كلمات المتن كأن يقال لازم ما ذكره أخيرا هو التحقق البيع والنقل والانتقال، فيما لو كان الماتن في بيته جالسا ويتمنى أن يوفق لبيع سيارته مثلا ب10,000، فجاء شخص في الخارج وأعطاها لمشتر، فلازم ما تقدم أن يقال بماذا؟ بتحقق النقل والانتقال. الآن وارد هذا الإشكال غير وارد، ما مهم، مهم أنه لكثرة الاحتمالات في هذا الخبر يصبح غير صالح للاستدلال به على المدعى. وبهذا يتم الكلام في الدليل كم؟ الثاني. الدليل الثالث التمسك بصحيحة محمد بن قيس استدل بها الشهيد رحمة الله عليه في الدروس والسيد الطباطبائي في الرياض. هذه الصحيحة واردة في أن ولدا باع جارية أبيه في حال سفره فأولدها المشتري غلاما، ثم جاء الوالد وطالب بالجارية وابنها مدعيا أنه لم يبع الجارية وإنما باعها الابن بدون إذنه، فتخاصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فحكم للوالد بأخذ الجارية مع وليدها، فناشده وترجاه المشتري بأن يبقي له ابنه، فدله الإمام عليه السلام على طريقة لاسترجاع ابنه، وهي أن يأخذ ابن المالك للجارية في مقابل أخذ ابنه. فلما طالب الوالد بابنه ذكر له بأنه لن أرجع لك إلا بإرجاع ابني. الشهيد في الدروس استظهر من هذه الصحيحة مطلبين في العقد الفضولي. الأول الصحة، والثاني أن الإجازة كاشف. طبعا هناك أحكام متعددة تستفاد من هذه الصحيحة وإن كانت لا ترتبط بالفضول. من هذه الأحكام أن الواطئ شبهة ينسب إليه الولد، التفت جيدا. من أين فهمنا ذلك؟ وأن هذا الذي اشترى الجارية بالنتيجة الجارية مع عدم إذن ذاك لا تكون له، فيكون وطأ ماذا؟ ما لا يملك. وبما أنه لم يكن عالما بذلك فالوطء وطأ شبهة، والولد أسند إليه. لو لم يسند الولد إليه لما قال له الإمام عليه السلام أن يأخذ ولد ذاك في مقابله. هذا من جملة الأحكام التي تستفاد من هذه الصحيحة. ومنها أن المغرور يرجع على من غره. من أين استكشفنا هذا؟ استكشفناه من تعليم الإمام له بأخذ الابن، وليس ذلك إلا لكونه هو الغار. هذا بعض الأحكام التي تستفاد من هذه الصحيحة. ومنها
أن أخذ المالك للجارية واضح، لأنه ماذا؟ لم يأذن بالبيع. وأما أخذه للولد، ما هو وجهه؟ لأجل أن يطالب بقيمته. نتيجة هو فوت عليه، صارت الجارية أم ولد. فصحيح هذا الولد ليس ابنا له، ولكن بالنتيجة له حق فيه. هذه أحكام كلها مستفاد من الآية، لكن لا ترتبط ببحثنا في صحة، يعني دلت الرواية على صحة العقد الفضولي، لم تدل هذه الأحكام تستفاد من هذه الرواية. نرجع إلى ما استفاده الشهيد الأول من الأمرين. أما استفادة صحة العقد الفضولي فعن طريق أن العقد لو كان باطلا من أول الأمر فلا وجه لأن يقول المالك في مقام المخاصمة وليدتي باعها ابني بغير إذني. وأما استكشاف أن الإجازة في المقام كاشفة فالوجه في ذلك أن المخاصمة التي حصلت بين المالك والمشتري تكشف عن أن المشتري لو أذن بهذا البيع فيكون وطء المشتري، المالك لو أذن في هذا البيع فيكون وطء المشتري للجارية في محله، لأنه بناء على الكشف ماذا؟ يحصل النقل والانتقال من حين العقد. هذا ما يمكن أن يقال في تقريب ما استفاده الشهيد الأول. أما المتن ففي مقام محاكمة الاستدلال بهذه الصحيحة أشار
إلى وجوه من المناقشة. بعض هذه الوجوه بنظره غير تامة، كأن تحمل الصحيحة على سبق النهي، فحينئذ لا ترتبط بالمسألة الأولى. المسألة الأولى ماذا كانت؟ عدم سبق النهي. والوجه في بطلان هذا الإشكال في غاية الوضوح، إذ أن المالك عبر بقوله لم آذن، ولم يقل نهيته عن بيعها. وما شاكل ذلك من الوجوه التي ذكرت في الحواشي، لكن الماتن رحمة الله عليه يرى وجود إشكال وارد على الاستدلال يوهن التمسك بها، وتوضيحه يحتاج إلى تقديم مقدمة حاصلها، سوف يأتي التعرض لها طبعا مفصلا في المباحث الآتية. حاصلها أنه ذكرنا أن العقد الفضولي يصح موقوفا على الإجازة، فلو فرضنا في مورد من الموارد أن المالك عندما اطلع على بيع الفضولي رد، وبعد الرد ماذا فعل؟ أجاز. سوف يأتي أن مقتضى التحقيق عدم تأثير الإجازة بعد الرد. ملتفت جيدا؟ هذه الإجازة التي سبقت بالرد لا تؤثر، بل إذا أردت أن تبيع عليك أن تنشئ بيعا جديدا. سيأتي ما يثبت هذا المطلب. هذه الصحيحة ظاهرة في أن الإجازة بعد الرد مؤثرة، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى أن تخاصم المالك والمشتري ظاهر في أن المالك رد بيع ابنه ولم يمضه، المخاصمة ظاهرة في هذا الشيء، وإلا إذا أمر بيع ابنه ما في مخاصمة، تنتهي القضية. فنفس المخاصمة ظاهرة في أنه رد ما باعه ابنه، وحينئذ يكون تكون تلك المناشدة من المشتري لأجل إمضاء البيع بعد رده، والإمام عليه السلام أقر هذا الشيء بالسكوت عنه. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن الإمام عليه السلام عندما تحاكما إليه مباشرة ماذا قال؟ أن المالك يأخذ الجارية. لو لم يكن المالك قد رد كان على الإمام عليه السلام أن يخيره، فإذا اختار الرد يقول ماذا؟ أنه تأخذ الجارية. فحكم الإمام عليه السلام بتعيين أخذ الجارية وحاجة المشتري إلى فكاك ولده يدل على أنه إنما أبقى الولد على أمل أن يجيز ماذا؟ المالك بعد ذلك. وهذا يعني أنه ماذا؟ أن الإجازة بعد الرد مؤثر. واضح الكلام؟ فإذا القرينة الأولى على أنه فيما نحن فيه فيه رد، ما هي؟ أصل المخاصمة. قرينة الثانية إطلاق حكم الإمام بأخذ الجارية. لو لم يكن قد رد كان الإمام يأتي ويقول له أنت ماذا تريد في هذا البيع؟ اختر. فإمام فهم أن المالك قد رد هذا البيع، إذن ثبت الرد. طب الإجازة بعد الرد من أين نفهمها؟ من تلك المحاولة لإجبار المالك على الرضا بالبيع، وذلك بأخذ ابنه. طبعا هذا عليه إشكال سوف يأتي، نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: ولكن الظاهر هو أول الوجهين، كما لا يخفى خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطات، وقد تقدم أن المناط فيها مجرد المراضات ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر، فلا فضولية وحصول عنده بإقباض المالك أو غيره ولو كان صبيا أو حيوانا. فإذا حصل التقابض بين فضوليين أو فضولي وغيره مقرونا برضا المالكين، ثم وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه، كفى في صحة التصرف. وليس هذا من معاملة الفضول، لأن الفضول صار آلة في الإيصال، والعبرة برضا المالك المقرون به. الفضول الذي يصبح آلة في الإيصال لا يكون قد عقد. واستدل له أيضا دليل الثالث تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في وليدة باعها ابن سيدها. المقصود بالوليدة ليس مطلق الجارية وليس المقصود المعنى اللغوي فعيلة بمعنى تولد لها قابلية الولادة بحسب الاصطلاح في الوليدة أنها أم ولد أنها أم ولد، لكن حمل هذه الكلمة في مقامنا على هذا المعنى يولد إشكالا لا يمكن حينئذ أن نلتزم به في هذه الصحيحة، أنه الإشكال في البيع حينئذ لا يكون من ناحية الفضولية وعدمه، بل من ناحية ماذا؟ صلاحية المبيع للبيع وعدمه، فلا بد حينئذ أن نحملها على المعنى اللغوي أنها صالحة للولادة، الجارية التي في سن الولادة. فما في بعض الحواشي من كونها أم ولد في غير محله. المهم، في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر وقال وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال عليه السلام الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، فناشده الذي اشتراها فقال له يعني ناشد الإمام، فقال له أي الإمام عليه السلام خذ ابنه الذي باعك الوليد حتى ينفذ البيع، مش حتى يرجع. شوف لو قال حتى يرجع ابنك لا نستفيد، لا يأتي الإشكال الآتي وهو الإجازة بعد الرد، قال حتى ينفذ البيع أي يجيز البيع، مع أنه ماذا؟ رد بالقرينتين المتقدمتين. حتى ينفذ البيع لك، فلما رآه أبوه قال له أرسل ابني، قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة ماذا؟ أجاز بيع ابنه، إلى آخر الحديث. قال في الدروس وفيها دلالة على صحة الفضول وأن الإجازة كاشفة ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها فضلا عن أن يسقطه، وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة إلا موهن واحد، وهو ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد من جهة ظهور المخاصمة في ذلك. من أين فهمنا أنه رد؟ أولا من جهة ظهور المخاصمة في أنه رد، وإطلاق هذا ثانيا حكم الإمام عليه السلام بتعيين أخذ الجارية وأنها من المالك، ظاهر أخذ الجارية وابنها من المالك لا وأنها، الموجود عندكم في كل النسخ هكذا إيه؟ أخذ وين صار بتعيين أخذ الجارية وابنها من المالك، بناء على أنه لو لم يرد البيع وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الرد ومناشدة هذا ما يعين ماذا؟ الرد ومناشدة المشتري للإمام وإلحاح عليه في علاج فكاك ولده، وقوله حتى ترسل ابني الظاهر في أنه حبس الولد ولو على قيمته يوم الولادة، وحمل إمساكه يأتي إن شاء الله والحمد لله.